لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. خذا من غدرة الدهر الحذارى وإن صافا فظناه اغترارا. فقد يبدي نواجده العفرنة وقد عزم افتراسا لافترارا. هي الأيام والأحرار حرب وحسبكما بمن غبر اعتبارا. وليس بذي حجا من ظن صفوا بدهر ما سعى إلا عثارا. وأين أخو العلا وصفاء دهر لياليه من العليا غيارا. ولو راع الزمان فخار قوم رأى رعى للآل فخرا لا يجارى. أجل العالمين علا وأندى وأزكى من وطل غبرا نجارا. أغار عليهم كل فج بكل شجن يعيد الماء نارا. أحسب أن الشاعر قد جعل الدهر في هذه القصيدة كناية، حيث كنا بالدهر عن أهله. الدهر الذي هو عبارة عن ليالي وأيام ليس لها فعل ولا امتناع عن فعل، هذه هي الأيام والليالي، تطلع الشمس فيكون نهار وتغرب الشمس فيكون الليل. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأوجد الكون جعل له سننا ثابتة وقوانين غير متغيرة تجري بأمره سبحانه وتعالى بإرادته، هكذا أراد وما أراده الله سبحانه وتعالى كان. نفسها الأيام التي عاش فيها دعاة الحق ورجال الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى هي نفسها التي عاشها الطغاة والعتاة الذين خرجوا على أمر الله وملأوا الدنيا فسادا، أولئك يسعون إلى أن يملؤون الأرض صلاحا وإصلاحا، وهؤلاء يسعون لملء الأرض فسادا وإفسادا، وكلهم يعيش في زمن واحد، الزمن الذي عاش فيه فرعون الذي دعا الناس ليس فقط للكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما لجعله منصوبا في مكان الخالق سبحانه وتعالى، وما يريدهم يشركون به، حتى الشرك ما كان راضي به، وإنما يريد من المجتمع أن يكون مجتمعا موحدا في عبادته وطاعته له، فقال ما علمت لكم من إله غيري. فاللي يريد منهم أن يكفروا بكل إله يفترض الوجود، ها، وأن يوحدوه هو في الألوهية، يوحدوه في مقام الطاعة وفي مقام العبادة وفي مقام الاستسلام. الوقت نفسه هو الذي عاش فيه نبي الله وكليمه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الذي كان يدعو لتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته والانقطاع عن كل شيء، موحدين توحيدا لله سبحانه وتعالى. نفس الوقت، الوقت الذي عاش فيه أبو جهل وأمثاله من عتاة قريش الذين يدعون إلى الشرك وعبادة الأوثان، وأن يتحكموا هم باعتبارهم القادة والسادة في مصائر الخلق كلها من كل المجالات ومن كل الميادين، نفسه الوقت الذي بعث الله سبحانه وتعالى منا على الخلق حبيبه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أولئك يدعون إلى الشرك وإلى عبادة الأوثان، وهذا يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا داعية التوحيد وداعية الشرك يعيشون نفس الأيام، هي نفسها، نفس الليالي والأيام، تطلع الشمس على هذا وذاك في آن واحد،
وتغرب الشمس أيضا عن هذا وذاك في آن واحد. فإذن الأيام والليالي والشهور والسنون لم تؤثر لا على هذا ولم تؤثر على ذاك، لم توجد شيئا في دعوة هذا ولم توجد شيئا في دعوة ذاك، لا من حيث نقص ولا من حيث زيادة، يعني لا تأييد لدعوة هذا ولا مواجهة لدعوة ذاك، ولا تأييد لدعوة ذاك ولا مواجهة لدعوة هذا، وإنما هي دعوات حركات كلها مثلها ماذا؟ مثلها الإنسان البشر، باعتبار أن البشر هو الإنسان العاقل، هو المخلوق العاقل الذي يحمل العقل ويتمكن من التدبير ويتحرك بالإرادة ويقول بالاختيار ويفعل ما يشاء بما أمده الله سبحانه وتعالى به من القوى والإمكانات التي لم تعط لشيء من الجامدات. فإذا الدهر لم يفعل شيئا تجاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجاه أعدائه، لا خير ولا شر، ولم يفعل شيئا تجاه آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها لم تفعل شيئا لأعدائهم، لا خيرا لهذا ولا شرا لذاك، ولا خيرا لذاك ولا شرا لهذا، وإنما هي ظرف زمان يعيش فيه الصالح والطالح، العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى والمعرض عن عبادة الله جل وعلا، كلاهما يعيشان في زمن واحد ووقت واحد، هذا يفعل السيئات وذاك يعمل الصالحات، هذا يصلح وذاك يفسد. فإذا الزمان في الحقيقة هنا إنما هو كناية عن أهل الزمان، الناس، الناس هم الذين يفعلون الخير بوسعهم أن يفعلوا الخير وبوسعهم أن يفعلوا الشر، الناس هم الذين أوجدوا الصلاح والإصلاح بأمر من الله سبحانه وتعالى، والناس هم الذين فعلوا الفساد والإفساد بإيحاء من الشيطان الرجيم. يعني الناس انقسموا قسم لعبادة الله، لطاعة الله، للالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الله سبحانه في دينه مرجعا لهم في كل حركاتهم، في كل سكناتهم، في كل أقوالهم، في كل أفعالهم، وأولئك جعلوا من الشيطان، جعلوا من الشهوات، جعلوا من حب الدنيا، جعلوا هكذا، جعلوا منها رائدا، نعم، يستلهمون منه ماذا؟ يستلهمون منه الحركة والسكون والعمل والتوقف عن العمل والكلام والصمت وغير ذلك، وكلهم يعيشون في زمن واحد. وإنما مصيبة الناس من الناس، يعني المشاكل اللي تجري كلها إنما تجري من الناس أنفسهم، وهناك من يطيعون الله سبحانه وتعالى ويعملون الخير ويسعون لنشر الخير ويقومون بالصلاح والإصلاح بحسب الوسائل والأدوات التي قد تمكنوا منها، واستجابة إلى الله سبحانه وتعالى حيث أمرهم بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فصاروا دعاة إلى الخير، دعاة إلى الصلاح، دعاة إلى الإصلاح. والحقيقة أن دين الله سبحانه وتعالى إنما أنزل على البشر من أجل إصلاح مسيرة البشر، ولذلك يقول الله جل وعلا على لسان أنبيائه عليهم السلام إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، يعني الهدف الذي جئت من أجله هو ماذا؟ هو الإصلاح. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلن أيضا أن طريقه وسبيله في الحياة هي الإصلاح، طاعة الله جل وعلا على بصيرة، يعني هو الله جل وعلا أعطاه البصيرة وهو يريد بكل ما أوتي من القوى أن يجعل من المجتمع الذي حوله مبصرا يعيش البصيرة التي تدفعه وتحثه وتجذبه إلى إيش؟ إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن الحقيقة أن كل من عاش البصيرة، ملك البصيرة ووعى الأمور وأدرك الأشياء التي تدور حوله، فإنه يصبح عبدا طائعا مستجيبا إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. جعل الشرك في مقابل ماذا؟ في مقابل البصيرة. ولذلك قال أحد علمائنا رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين، أحد أعلام علمائنا، الدعوة إلى الإسلام على غير بصيرة هي والشرك الصريح سواء بسواء، لأنها تؤدي إلى نفس النتيجة، تؤدي إلى نفس النتيجة. ما يعبد صدق يعبد لكن على غير بصيرة، يدعو لكن على غير بصيرة. ولذلك ما يقدر يفرق، ما يقدر يميز تمييزا حقيقيا، هو يميز لكن تمييز باطل، تمييز غير صحيح، ما هو تمييز موافق للحقيقة بين ما هو حق وما هو باطل، ما هو عبادة إلى الله وما هو شرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كل الزمن، الزمن كله مليء بهذه المصائب والمشاكل. يعني من مشاكل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم ليس فقط أعداؤهم الذين ناصبوهم العداء وحاربوهم ونابذوهم وكانت عندهم القوة واستخدموها كلها في مواجهة أهل البيت عليهم السلام، وإنما كانت مصيبتهم أيضا من بعض أوليائهم اللي يدعون أنهم من أوليائهم، لأنهم إيش؟ لأنهم لا يملكون البصيرة، ومن لا يملك البصيرة لا يملك الحكمة، فهو يتصرف بغير حكمة، والتصرف بغير حكمة يوصل إلى نتائج وخيمة عليه وعلى المبدأ الذي يمثله أو الذي يدعي أنه يمثله. لأن الحقيقة إذا كان مبدأ أهل البيت واحد بيدعي أنه صدق ملتزم بمذهب أهل البيت عليهم السلام وفعلا هو ملتزم بمذهبهم، هذا ما يجيب مصيبة لا إلى نفسه ولا لأهل البيت عليهم السلام. حتى قال الإمام الصادق عليه السلام: أحدث أحدكم، أحدث بعضكم بحديث، أو بالمعنى أحدث بحديث فيعلمه أعداؤكم قبل أوليائكم. بدل ما ينشر في الخاصة ينشر هكذا في العامة، فيؤدي إلى الفناء، يؤدي إلى المصائب، يؤدي إلى المشاكل، يؤدي إلى كوارث تحل بالأم بالمسلمين الصادقين بشيعة أهل البيت، بل بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي بالمبدأ، لأن المبدأ إنما يقوم برجاله. يعني موجود عندنا الإسلام في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة، لكن لو لم يوجد له داعم، لو لم يوجد له محرك، لو لم يوجد له من يشرح، لو لم يوجد له من يبين، لو لم يوجد له من يعمل به، ما يتجسد في واقع الحياة، يبقى هكذا مثل ما يقولون حبر على ورق. أكو القرآن موجود عندنا والسنة موجودة عندنا والكتب اليوم منتشرة وموجودة ومليئة بكل ما في الكتاب المجيد، بل وبكل ما جاء في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بل ربما أصبح الواحد منا يملك ثروة من الكتب والمدونات فيها كل ما يحتاج له الناس، لكنه أبدا، مثل ما الله سبحانه وتعالى ضرب مثل باليهود في هذا المقام: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار وشحنت ملأت حملة حمل من كتب ومدونات قرائين وكل الكتب المنزلة من الله جل وعلا وكل الأحاديث والسنن الشريفة كلها أودعتها في حمل مثلا وخليتها فوق هذا الحمار، أظل الحمار يمشي به أيام وليالي، رايح وجاي هو حامل هذا الحمل، يتأثر به؟ ما يتأثر به، لأنه حمار معذور على كل حال، مو ملوم، مو مطلوب منه أن يعرف. لكن البشر اللي المفروض أنه عاقل ويحمل هذه الكتب، لما تتحدث الآن مع كثير من الناس تجد أنه يحفظ عددا من الآيات القرآنية وعددا كبيرا من الأحاديث في السنة الشريفة المطهرة وعددا كبيرا من أقوال العلماء وعددا كبيرا من فتاوى الفقهاء ومحاضرات وإرشادات وتوجيهات الخطباء والمتكلمين والمصلحين وما إلى ذلك، لكنه في مقام العمل لا يطبق شيئا من ذلك، لا يلتزم بشيء من ذلك، بل أفظع من هذا أنه لا يفقه مما يحمل شيئا، ما حاول أن يفقه، ما حاول أن يتفقه، وبيطلع بما أنه يملك هالكتب وعندها المجموعة من المدونات بيجي وبيقول لك أنا ماذا، أنا أمثل الدين، أنا من المتدينين اللي أمثل الدين، ثم يتحرك الحركة السيئة ويقوم بالأعمال المنكرة. الجاهل، العلماء الفاهمين للدين بفرقون أن الدين شيء وفعل هذا شيء، لكن الجاهلين بذلك، الجاهلين بالدين اللي ما يعرفون الدين يقول لك والله هذا الإنسان المدين الملتحين اللي حامل السبحة الحسينية دائما، اللي دائما مواظب في المسجد، اللي من يتكلم بدأ يتكلم بآيات بالأحاديث الشريفة باستشهاد بخطب أهل البيت وكلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهذا خلاص هذا يمثل الدين، هذا يمثل التشيع، بينما الأمر ليس كذلك تماما، هذا ما يضر، يضر ولا ينفع. ولذلك يوصي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام شيعته: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة صامتين، أو قال كونوا دعاة بغير ألسنتكم، يعني ما يحتاج تتكلم، أنت خلك بسلوكك بأعمالك بمواقفك تكون قدوة إلى الناس، ولما يسأل عنك من هذا يقال هذا شيعي لأهل البيت عليهم السلام، يمثل التشيع، يمثل مذهب أهل البيت، يمثل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الذي يوصي شيعته بالآداب والأخلاق وكيف يعملون وكيف يتعاملون، حتى قال عليه السلام: حتى يقال رحم الله جعفر، ما أحسن ما أدب به شيعته، وإذا لم تفعلوا ذلك قالوا فعل الله بجعفر، ما بيسبونكم أنت كشخص، وإنما المذهب الطائفة، والطائفة منه رمزها، رمزها جعفر بن محمد عليهم السلام وآباءه وأبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم اللي راح يستهدفون ويقولون هذه تربيتهم. لما تنتمي إلى التشيع وتقوم بالسلوك المخالف لمذهبي لنظامي لآداب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا ما بيغير حتى اللي يعرفون أنك مخالف، حتى اللي يعرفون أنك مخالف وهم من المخالفين راح ينتهزونها فرصة وحصلونها مجال يدخلون من خلاله ويقولون هاي الشيعة، هذا السلوك، هذا سلوك الشيعة، هاي هالمواقف هي مواقف الشيعة، وعليه أنت ما قاعد تجني على نفسك، اللي بيجني على نفسه يروح يجني على نفسه بما يشاء، لكن مو بهذه الصفة، مو يحمل وياه مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ويخلي الضربات والطعنات تأتي إلى المذهب، إلى العقيدة، إلى الفكر، إلى الجماعة، إلى الطائفة فيودي بها. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ابتلوا بأنواع من هذا النوع من الناس موالين في ظاهر الحال، أنهم بين الناس وحتى عند أنفسهم أنهم من موالي وشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من أتباع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنهم أبدا ليسوا كذلك. أذكر حادثة جرت في أيام مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حيث خرج أخوه زيد بن الإمام الكاظم في مواجهة الدولة العباسية المجرمة، وقام بأعمال منكرة في ضمن حركته، ومنها إحراق بيوت على أهلها وممتلكات، حتى سمي في التاريخ معروف بزيد النار لأنه كانت هذه وسيلة من وسائله. التقى به الإمام الرضا عليه السلام يوما عند المأمون، فقال له الإمام الرضا، يقول إلى أخوه زيد النار، يقول له يا زيد، أغرك قول جهلة الشيعة من أن أولاد فاطمة لا تمسهم النار؟ هذا خلاك مغرور تسوي اللي تريد تسويه وتفعل ما تشاء بحجة أن أنا والله من ولد فاطمة، من ذرية فاطمة، إذن النار ما راح تقربني. قال ذاك والله الحسن والحسين، هذول اللي التزموا، يعني مو بس أولاد، وإنما أولاد متبعين، أولاد طائعين، أولاد ملتزمين بالمبدأ الذي كان يدافع عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كان يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله ويدافع عنه أمير المؤمنين، واستشهدت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الدفاع عنه. الزهراء إنما استشهدت في الدفاع عن مبادئ، مبادئ الإسلام الحقة التي بلغها سيد الخلق والدها صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يمثلها من بعده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المبادئ التي استشهدت من أجلها أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنما أوذوا في الله. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون إلى الله، كانوا يواجهون من كفر بالله، من خرج على طاعة الله، سواء كان متسمي من أعدائهم داخل في أعدائهم، أو حتى ولو كان ظاهرا من أوليائهم، بل ولو كان من أبنائهم، ما كانوا يجاملون في سبيل الحق، ما كانوا يجاملون على حساب دين الله، على حساب شريعة الله، على حساب أحكام الله سبحانه وتعالى. فهم العباد الصادقون المخلصون في طاعة رب العالمين، اللي كلهم توجه إلى ماذا؟ إلى غرض واحد، إلى هدف واحد، وهو أن يعبد الله جل وعلا. لم ينقم الناس منهم غير أنهم ينهون أن تعبد الأوثان والشركاء، يريدون طاعة حقة لله سبحانه وتعالى، يربون على هذا، دائما ينذرون أتباعهم وأصحابهم ويربون وربوا. وأنتجوا في الواقع، أنت من وين وصل إليك الآن مذهب التشيع، ووصل إليك هاي الثروة الهائلة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام في مقام العبادة وفي مقام المعاملة وفي مقام الأخلاق وفي مقام الآداب وفي مقام المقامات، كل المقامات من وين إجت؟ من الذي حملها؟ إنما حملها أولئك الذين تربوا تربية صالحة وانصاغوا صياغة صالحة، فصاروا حملة الدين، مو معصومين، وإنما حملة الدين عن المعصومين، وأوصلوها إلى من جاء بعدهم بالحكمة، بأسلوب حكيم، ببصيرة، لأنهم عبدوا الله جل وعلا على بصيرة، يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، متى يقوم ومتى يقعد، متى يفعل هذه العبادة ومتى يفعل تلك العبادة. الواحد منا مع الأسف لو يطرح عليه طارئ يغير إلى شيء من أمر الصلاة، ما يدري وش يسوي في صلاته اليومية التي تمر عليه يوميا، والتي يجب عليه أن يفعلها في اليوم 5 مرات، وهناك مستحبات كثيرة من الصلوات والعبادات. لو يطرأ عليه أي طارئ في صحته، أي طارئ في موقعه من سفر إلى حضر إلى كذا، ما يعرف شلون يتصرف، ما يدري كيف يسوي. يطرأ عليه طارئ في الوضوء مثلا، في بعض أعضاء الوضوء، ما يدري وش يسوي، ما يدري شلون يعمل، ما يدري كيف يتصرف. يطرأ عليه طارئ في صلاته، ما يعرف يرقعها، ما يعرف يصححها. هذا مو تشيع لأهل البيت، مو ها ليس هؤلاء هم شيعة أهل البيت. شيعة أهل البيت من أطاع الله وعمل على التفقه ببصيرة في أحكام الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللي يتبعون النبي هم أولئك المبصرون، اللي يتبعون أهل البيت إنما هم المبصرون، اللي ما عنده بصيرة ما قاعد يلتفت للأمور، ما يعرف يقيم الأمور، هذا في الحقيقة لا يعتبر من شيعة أهل البيت عليهم السلام. خلي يكون من محبي أهل البيت، ما الله عنده عاطفة تجاه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الولاء فالولاء يلزم بهذا متابعة ومشايعة لهم عليهم السلام، في أخلاقهم، في آدابهم، في معاملاتهم، في صلواتهم، في عباداتهم وما إلى ذلك. ميزة من الميزات أن يكون أحد على بصيرة. رحم الله عمي العباس، بويش وصف بالشجاعة؟ لقد كان شجاعا فارسا، يهجم على القوم فيفرقهم، يمزقهم آلاف من الناس، يقابلهم بمفرده فيكشفهم عن المشرعة ويملك المشرعة، 3,000 أو 4,000 مقاتل كشفهم مفردا سلام الله عليه. ما ذكر هذا، ما نعيت بهذا، ما وصف بهذا، ما مدح بهذا، لأن هذه ممكن أن يملكها واحد جاهل ما يعرف شيء، جاهل بالمرة، جاهل مركب، ولكنه قوي العضلات وقوي العزيمة ويهجم على الموت. موجود من الشجعان المذكورين في تاريخ العرب وتاريخ الإنسانية من هم كفرة، من هم مشركون، بل ربما منهم ملحدون، لكن المسألة مو شجاعة وإقدام وإقبال وحرب، وإنما رحم الله عمي العباس فقد كان نافذ البصيرة، يتحرك ببصيرة، يتحرك بوعي، يعلم ماذا يفعل. فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، إيمان قوي يتحرك وياه في كل مكان، في الشدة وفي الرخاء، يكشف 3,000 مقاتل عن المشرعة وينزل إلى الماء وهو عطشان، ويخوض الماء برجليه، ويحس ببرودة الماء مع شدة عطشه صلوات الله وسلامه عليه، ويمد يده ويغرف غرفة. ساليش غرف الغرفة؟ يريد يشرب أو لا؟ من أجل أن يشدد على نفسه العناء فيتحمل عناء العطش في طاعة الله وفي سبيل الدفاع عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يشيل الماء ويقول يا نفس من بعد الحسين هوني، هذا أقرب لإرادة العباس أنه أراد أن يعنف نفسه، يراوي نفسه، هذا الماء قريب ما بينه وبين الفم إلا مسافة جدا صغيرة، وأنا مالك المشرع لا، وكاشف القوم عنها، وعطشان ومحتاج إلى الماء لأنه سيجاول العدا، سيحارب الفرسان والأبطال. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين برد. يقولون أن أصدق الكلمات في الشعر هي كلمات الرجز، لأنها وقت ارتجال يرتجل الإنسان رجزا في وقت شدة، فيقول ما يعيشه في داخل نفسه، اللي تعيشه النفس هو اللي يطلع ذاك الوقت على اللسان. وبعده لا كنت أو تكوني، ويرمي الماء من يده ويطلع عطشان وقد ملأ القربة، ويخوض معركة حاسمة مع الجيش تقطع يمينه وهو في أمس الحاجة إليها، الإنسان إنما يدافع بيمينه، وطارت مع السيف وهو حامل القربة الثقيلة مشدودة على ظهره شدا وثيقا، خايف على القربة ويدافع عنها، والآن إيده راحت، وإذا به يخاطب القوم ويحكي ما تعيشه نفسه في رجزه والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام. شوف شلون الإنسان اللي يمشي بالدين يمشي بالعقيدة. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. لما يريد يهجم على القوم وقد كثروا عليه وتكاثروا، نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى، يقول أنا ما أدافع عن الحسين، أنا أدافع عن رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله اليوم قد تجسد في هذا الإمام، قد تجسد في هذا القائد، قد تجسد في هذا العظيم، ولذلك أنا عنه أدافع. نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى، لأن هجومه على جيش بهالكثرة وهو منفرد معناها الموت، معناها أنه قد أقبل على الموت، أقدم على الموت، ها؟ يعني نفسه بتروح، بيفرق بين بدنه وروحه، فيقول نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى حتى أوارى في المصاليت لقى، ولا أخاف الموت يوم الملتقى ولا أخاف طارقا أن طرق. ليش ما يخاف؟ طبيعة الإنسان يخاف، مو هذا مو موت عادي، هاي ضربات سيوف وطعنات رماح ورميات سهام. يقول ما أخاف طارق إن طرق. ليش ما يخاف؟ لأنه متوجه إلى الله، وما دام على يقين وبصيرة أنه في طاعة الله فلا يضيره ولا يهمه ولا يؤثر على نفسه ما يحصل له ما دام في طاعة الله، ما دام متوجها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. يعني ذوبان في الدين وذوبان في الإمام المعصوم وذوبان في القضية التي هو يدافع من أجلها. وقطعت كفاه بأبي ونفسي، فضم اللواء إلى صدره بيديه المقطوعتين، وصار يجاول القوم دفاعا عن القربة. بقي العباس في كل قوته يشتد قوة ويتنمر كلما أصابته ضربة وكلما قطعت منه واصلة، محافظا على القربة، عند هدف يريد يوصل الماء إلى الحسين، كان يشرب الحسين قطرة ماي أو يشرب أحد من أولئك الأطفال الذين يتضورون عطشا، أو تلك النسوة اللواتي في المخيمات ضعيفات وقد كضهن العطش. سلام الله عليك يا أبا الفضل، لقد قتلوا بك والله، ها، بقتله الإسلام، فجعوا الإسلام، فلموا الإسلام، لأنه صار إسلام مجسد، دين وعقيدة تتحرك في واقع الحياة. انتهكوا والله، لقد انتهكوا بقتلك حرمة الإسلام. الإمام الصادق عليه السلام يخاطب بهذا الخطاب. أما الحسين عليه السلام فلما سقط هذا الرجل انقض إليه من المخيم إلى المعركة كالصقر، هكذا يقولون، المنقض على فريسته، أخذ يفرق القوم عنه، وكلما فروا مشى وراءهم يحطمهم بسيفه وهو يقول أين تفرون وقد قتلتم أخي، ثم يرجع إلى ذلك الجثمان ويراه على واهجة الرمضاء فيرى. عادة لما ينقتل، لما يطيح جديل بالمعركة يكون سيفه إلى جانبه. العباس جنازة على البوغاء أو مقنطر على بوغاء كربلاء، لكن السيف مو عنده، السيف مو قريب منه. قال لي يا خويا بلفه، قال لي يا خويا وين بتارك طرحته، رحم الله من العطية، يصور الموقف، يقول لي يا خويا وين بتارك طرحته، قال لي يا خويا انقطعة زنودي وتركته، لو سلم شفي كان هالبيرك نشرته، وعودت للخيمة وجود الماء سالم. يلتفت الحسين عليه السلام فيرى الجنازة خالية من الأكف، لا يمين ولا شمال، وليست بالقرب من الجسد، لأن كل كفطار في مكان، والعباس متوجه إلى المخيم لأن يريد يوصل الماء إلى الخيام. قال لي يا خويا أبو الفضل في وين الجفوف؟ قال لي يا خويا تقطعت ما بين الصفوف، دمي على عيوني جمد يا حسين، ما شوف نشف دمومي يا بقية الهاشم. ينحني الحسين على ذلك الجثمان، يضع صدره على صدره، يشبك بيديه من وراء ظهره، ثم يحمل على تحريكه عن الثرى. يفتح العباس عينه، وحدة بس، وحدة تنفتح، الثانية خسفها السهم، ما يشوف من العباس ولا يقدر يفتحها. فتح عينه في وجهه، ماذا تريد أن تفعل يا أبا عبد الله؟ قال لي بشيلك للمخيم، قال ما روح بشيلك إلى الخيام. عادة القتيل إذا إلى أهل، إذا إلى عشيرة، ها الميت إذا مات يجيبونه إلى أهله، يجيبونه إلى عشيرته، يجون أهله يودعونه، مو شكل. يقول لي بشيلك للمخيم، قال ما روح، خلني على الشاطئ أعالج طلعة الروح. لماذا يا أبا الفاضل؟ ما أقدر أروح الخيام واسمع زينب تنو، وانظر دمع سكنة على الخدين ساجم. وبينا هو يخاطبه، الحسين يخاطب العباس، والعباس يخاطب الحسين، وقد وضع رأسه في حجره، والعباس يرفع الرأس ويمرغه على الثرى. يقول له لماذا يا أبا الفضل أتكره أن تموت ورأسك في حجري؟ قال لا، ولكن بعد قليل من الذي يضع رأسك في حجره؟ أبو علي أنت تموت رأسك على التراب وأنا أموت رأسي في حجرك، لا أقبل ذلك يا أبا عبد الله. وبينا هو كذلك إذ مالت رقبة العباس، فانحنى عليه الحسين عليه السلام، فوجد أن روحه قد فارقت بدنه الشريف، انحنى عليه الآن، انكسر ظهري الآن، فلت شوكتي الآن، شمت بي عدوي، ورجع يكفكف مدامعه على المخيم. وخرجت زينب ورأته على تلك الحال، أين كافلي يا العباس؟ قال تركته صريعا بجنب العلقمي، وقد فارقت روحه مقطوع اليدين، اللواء إلى جانب، والقربة ممزقة إلى جانب آخر. نادت والله يا خويا الماي ما يسوى علينا، حامل لوانا تقطع شمال ويمين، والله خسرنا عاد ذخر ذاق. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي، بل أعز حصوني لمن اللواء أعطي، ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني. اللهم صل على محمد وآل محمد. واحد يسأل منكم المساعدة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم، وأدخلنا الجنة بصحبتهم وشفاعتهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والسادات، وموتى المسببين وموتى الحاضرين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اكشف هذه الغمة المدلهمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلمة صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواح موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.